الأمر بالاستغفار للمؤمنين. أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع محمد بن قيس ابن مخرمة يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث قالت ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي هو عندي تعني النبي صلى الله عليه وسلم انقلب فوضعني عليه عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشي فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا وخرج رويدا وجعلت درعي في راسي واختمرت وتقنعت إزاري وانطلقت في إثري حتى جاء البقيع فرفع يديه ثلاث مرات فأطال ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت وسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال مالك يا عائشة حي حش يا رابية؟ قالت لا. قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير
لتخبرني لا كسر الراء لتخبرني خطاب لعائشة
نعم لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير
أو ليخبرني اللطيف الخبير
لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فأخبرته الخبر قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قالت نعم. فلهزني في صدري لهزة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت مهما يكتم الناس فقد علمه الله. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت ولم يدخل علي وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك فظننت أن قد رقدت وكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن آتي البقيع فأستغفر لهم. قلت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
نعم هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه بأن الذي دعا لهم رفع يديه رفع اليدين عند الدعاء في المقبرة ثلاث مرات ولهزني يعني دفعني من الحيف والجور كان ظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه من الغيرة لإصابته. وفيه الأمر بالاستغفار للمؤمنين وهذا في وقت جواز زيارة النساء المقابر إذا زارت معه هذا قبل النهي. إن الأحوال ثلاثة: الأولى المنع للرجال والنساء، الثانية الجواز للرجال والنساء كما في حديث كنت لا يتم عن زيارة القبور فزورها، الثالثة منع النساء فقط من الزيارة كما في حديث عن الله زائرة القبور. نعم.
أخبرني محمد بن سلمة والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبحت ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع ليصلي عليهم.
وهذه قصة أخرى غير قصة. نعم.
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا وإياكم متواعدون غدا ومتواكلون وإنا
أو مواكلون
عندي ومتواكلون
كذا عندكم هكذا أو مواكلون
أو مواكلون وإنا إن شاء الله
عندك ومتواكلون ها تكلم عليها شارع ولا إيه بس إيه هذا كلام السندي يوم متواعدون غدا يكون كل منا وعد صاحبه غدا يوم القيامة ومواكلون متكلمون على الشفاعة والشهادة نعم
بس. أو متواكلون يا شيخ.
نعم متواعدون غدا أو مواكلون. نعم
أو مواكلون.
نعم
وإنا وإياكم متواعدون غدا أو مواكلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد
وإنا إن شاء الله بكم الشر بشر التبرك أو بالنسبة للوقع. نعم
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى على المقابر فقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم
فرط
أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع أسأل الله العافية لنا ولكم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا له. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة وابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. التغليظ في اتخاذ السرج على القبور.
هنا في السنة في مسلم في تغليظ الأشراف السد عن صالح بدل أبي صالح وهو صالح بن كيسان وهو الذي يروي عن الزهري أما أبو صالح هو السمان ويبعد عن الزهري. نعم
التغليظ في اتخاذ السرج على القبور. أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
أبو صالح قيل هو باذام وهو ضعيف يكون الحديث ضعيفا أما إذا كان أبو صالح السمان فهو صحيح لأنه ثقة. هناك أبو صالح ميزان يعرف من الشيوخ والتلاميذ تقريبا هذا خرج الإسلام الحين خرج مسلم. نعم نبى عليه شو يقول؟ وين هذا الحديث الأول؟
هذا الأول.
ها؟ إيه. قال إيش؟ وقع إيش؟
قال وقع لمس في المجتبى عن أبي صالح.
نعم. نعم.
أول.
أنا الأول. طيب هو يروي عن ابن شهاب أبو صالح. نعم. طيب الصبر. والثاني أبو صالح باذان عن أبي صالح السند اللي بعد تغيير في التغيير في السرج.
أبو صالح باذان بالدار المعجمة ويقال آخره نونة. نونة بنت أبي طالب ضعيف مدلس.
طيب.
قال ابن المديني عن القطان لما رأى أحد من أصحابنا تركه وما سمعت أحد من الناس يقول فيه شيئا.
طيب هو الحديث
قال في كلام طويل
الحديث فيه تحريم اتخاذ سراج القبور وتحريم اتخاذ المساجد. الحديث أخرجه مسلم صحيح.
قال حديث ابن عباس ضعيف من أجل أبي صالح بادام.
طيب ولا شر أن أخرجه مسلم.
قال أخرجه ماجه وأحمد.
ما في أخرجه مسلم.
لا
يعني ضعيف الحالات لكن هذه كل شواهد أخرى. نعم شواهد. نعم
التشديد في الجلوس على القبور. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع عن سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن أبي بكر بن حزم عن النضر بن عبد الله السلمي عن عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقعدوا على القبور. اتخاذ القبور مساجد.
هذا خرج مسلم وفي في الباب على مرثد الغنوي لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، أخرجه مسلم في صحيحه. نعم.
اتخاذ القبور مساجد. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخبرنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى صاعقة،
صاعقة هذا لقب له، لقب محمد بن عبد الرحيم لقب الصاعقة. نعم.
قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم، في تحريم اتخاذ القبور مساجد وأنهم من الكبائر من وسائل الشرك. نعم.
كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية،
وهي التي ليس فيها شعر. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن الأسود بن شيبان وكان ثقة عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك أن بشير ابن الخصاصية ابن الخصاصية قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين فقال: لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا. ثم مر على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. فحانت منه التفاتة فرأى رجلا يمشي بين القبور في نعليه فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما. التسهيل في غير السبتية. أخبرنا أحمد بن أبي عبيد الله الوراق قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم.
ليس في الحديث المشي بين القبور هنا، بل إنهم إذا تولوا من طرف المقبرة لا يمشوا بين القبور، لأن يعني غالبا الميت يدفن في طرف المقبرة. كيف التسهيل في غير السبتية؟ ما في ذكر للسبتية في الحديث الأخير. ترجمة ثانية فيه يعني غير السبتية أولى، لأنها تحمل الأذى. ثم أيضا كنا على السبتية بيان للواقع، فلا ينفع الحكم عما عداها. الحديث الثاني ليس فيه أنها غير سبتية بل مسكوت عنها، كيف توصف بذلك؟ اشتغل عندك أنا هنا قال يعني السندي إذا نقول ليس قرآن عليهم يدل على جواز المشي في المقابر. ما في
قال وإنه لا يسمع قرآن عليهم أي تصويته. وفي حديث البراء عند أحمد أبو داود في حديث طويل أنه يسمع خفقان عليهم، وهذا محل استدلال المصنف على ترجمة لكن في استدلاله به نظر، لأنه لا يستلزم أن يكون قرع النعال على القبور، بل الظاهر أنه بعد توليهم عنه وأصرح منه ما أخرجه البزار وابن حبان في صحيح من حديث أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين. قد تقدم تمام البحث في الحديث الماضي.
بس السبتية الآن الأول فيه كراهة السبتية والثاني التسريف السبتية. الأول فيه النهي على السبتية لا بأس.
في اختلاف أهل العلم في حكم المشي بين القبور والنعال في النعال. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال أحمد إسناد حديث بشير بن قصاصية جيد أذهب إليه إلا من علّه.
قال إيش؟
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال أحمد إسناد حديث بشير بن القصاصية جيد أذهب إليه إلا من علّه. وتقدم أن صاحب الحاوي من الشافعية قال بمثله، وذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى أن النهي عن المشي بين القبور بالنعال خاص بالسبتيتين فقط، جمعا بين حديث الباب وحديث الباب التالي، وبنحو قوله هذا قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى فقال في كتابه المحلى: لا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين. وساق حديث الباب من طريق المصنف بلفظه، وساقه أيضا من طريق سليمان بن حرب عن الأسد بن شيبان كما تقدم، قال إذا كنت في مثل هذا المكان فقل عن عليه. قال فإن قيل هل منعتم من كل نعل لعموم قوله فاقلع عليك، قلنا منع ذلك من قلنا منع من ذلك وجهان، أحدهما أنه عليه الصلاة والسلام إنما دعا صاحب السبتيتين بنص كلامه ثم أمره بخلع عليه، والثاني ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثم ساق بسند حديث الباب التالي من طريق المصنف قال فهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام بما يكون بعده أن الناس من المسلمين سيلبسون النعال في مدافن الموتى إلى يوم القيامة ولم ينهى عنه والأخبار لا تنسخ أصلا فصح إباحة لباس النعال في المقابر ووجب استثناء السبتية منها لنص عليه الصلاة والسلام انتهى. وذهب الجمهور إلى عدم كراهة لبس النعال مطلقا محتجين بحديث أنس رضي الله عنه في الباب التالي وأجابوا عن حديث الباب بأنه إنما أمره بالخلع الاحتمالي أن يكون بهما قدر أو لاختياره بهما لأن النعال السبتية إنما يلبسه أهل الترفه والتنعم فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون دخول المقابر على زي التواضع. قال الجامعة فالله عنها الأرجح عندي أن لا يمشى بين القبور بالنعال مطلقا لعموم النص. وأما ما ذهب إليه المصنف ابن حزم تخصيص السبتية تعلقا بلفظ يا صاحب السبتيتين فجعل علة النهي كونهما سبتيتين ففيه نظر لا يخفى لأن الظاهر أن العلة كونهما نعلين لا سبتيتين لأنه صلى الله عليه وسلم علق الأمر به حيث قال فاخلعن عليه فهو أقرب علة مذكورة مع الحكم فالعدول عنها إلى التعليل بالسبتية عدول إلى خلاف الظاهر. وما ذكره ابن حزم من الوجهين المنع عن التعليل به ففيه بعد فتبصر. وأما ما أول به الجمهور من أن أمره صلى الله عليه وسلم بالخلع الاحتمال أن كان بهما قدر فبعيد لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أمره من رأى القدر في عليه يمسح عليه ويصلي بهما ولا يخلعهما فكيف أمره هنا بالخلع لذلك. وكذا قولهم إنما أمره بذلك اختياره لأن النعال السبتية إنما يلبسها أهل الترف والتنعم غير صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأما استدلالهم على جواز المشي بالنعال بين القبور مطلقا بحديث أنس الآتي في الباب التالي إنه لا يسمع قرع نعال ففيه نظر لا يخفى أيضا إذ يبعده قوله وتولى عنه أصحابه إذ نص الحديث إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم وظاهره كون لبسهم النعال عند توليهم عن دفنه لا بين القبور فلا يصلح الاستدلال به على الجواز. والحاصل أن الأرجح لا تلبس النعال مطلقا بين القبور إلا للضرورة فأما إذا دعت ضرورة إذا ذلك بأن كانت الأرض ذات شوك وحرارة أو نحوهما فلا ينهى عنه. قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه الله تعالى أعلم بالصواب.
طيب سبع
صلى الله عليه المسألة في القبر. أخبرنا محمد بن عبد الرحيم وإبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا يونس بن محمد عن شيبان عن قتادة قال أنبانا أنس بن مالك قال قال النبي الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع
أخبرنا محمد
بداية شر
نعم
صلى الله عليه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك وإبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا يونس بن محمد عن شيبان عن قتادة قال أنبأنا أنس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم قال بيته ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله ويقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا.
في العبرة العظيمة كونه يرى بصر الضعيف مقعدهم الجنة ومقعدهم النار. نعم
الله إليك. مسألة الكافر. أخبرنا أحمد بن أبي عبيد الله قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا خيرا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق ويقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يديه غير الثقلين.
قل لا دريت يعني لا علمت الحق بنفسك ولا تليت ولا تبعت من يعلم الحق ويعمل به من قول تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته يعني يتلون حق اتباعه. وفيه العبرة والعظة العظيمة في سمع البهائم الصيح الميت وعذابه وعدم سمع الثقل له. قال الشيخ السابت يراه كان المغول إذا أوجعت الخيل بطونها ذهبوا بها إلى مقبرة اليهود فتسمع عذابها فتمشي بطونها فتصح أجسامها علاج. إذا يعذون الخيل يروحون بها لقبر اليهود اللي يعذبون تسمع فتمشي بطونها يكون هذا علاج لها فتصح أجسامها. نعم.
صلى الله عليه. من قتله بطنه؟ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفوطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر بلى.
عبد الله بن يسار مقبول كما ترى لكن هذا له شواهد وهذا جيد ودليل على أن من يموت بالبطن لا يعذب في قبره وهو الشهيد كما دل الحديث الذي بعده. نعم.
صلى الله عليكم. الشهيد. أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن صفوان بن عمرو حدثه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن التيمية عن أبي عثمان عن عامر بن مالك عن صفوان بن أمية قال قال الطاعون والمبطون والغريق والنفساء شهادة. قال وحدثنا أبو عثمان مرارا ورفعه مرتين للنبي صلى الله عليه وسلم.
يفتنون في قبورهم يعني يمتحنون ويسألون عن ربهم ودينهم ونبيهم إلا الشهيد يعني لا يفتن بفضل الشهيد. هذه الأخير دليل على أن هؤلاء الأربعة لهم فضل الشهادة المبطول والغريق والنفساء لكن يغسلون وصلى عليه وإن كانت الشهادة تتفاضل شهيد المعركة أفضل من هؤلاء وثلاثة الأولى المبطول والطاعون والغريق لهم أدلة أخرى. المعنى أيضا فإن المعنى يدل للحديث كذلك يعني النفساء لما يصيبها من الآلام الشديدة. نعم.
صلى الله عليه. ضمة القبر وضغطته. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه.
وسعد الضجة لا يجب من أحد. نعم. ضمة. نعم.